أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في معرض كلامه رضوان الله عليه عن السيرة العقلائية، قال إن السيرة العقلائية تارة تجري بلحاظ إثبات حكم كلي، سواء كان الحكم المذكور تكليفيا كالرضا الباطني يدل على جواز التصرف، أم كان وضعيا كالحيازة سبب الملكية، فيوجد بناء عقلائي على كلا الحكمين. والشارع ماذا أمضى ذلك؟ وهناك قسم آخر من السيرة لا تجري بلحاظ إثبات هذا الحكم الكلي، وإنما تشخص صغرى لدليل ثبت برتبة سابقة من قبيل المؤمنون عند شروطهم، فهذا دليل ثبت برواية منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله. فهنا السيرة العقلائية لا تريد أن تثبت كبرى المؤمن عند شرطه، وأن هذه الكبرى ثابتة بدليلها اللفظي. نعم، السيرة تنقح صغرى هذا الدليل، بمعنى تقول إن الشرط حتى لو كان ضمنيا، لو كان ارتكازيا لم يصرح به، يدخل تحت هذه الكبرى المؤمنون عند شروطه. فدور السيرة العقلائية إثبات صغرى لهذا الدليل، يعني إن العقلاء إذا أجروا معاملة فيما بينهم، هم اشترطوا ضمنا أن لا أكون مغبونا، أن لا أكون مخدوعا، أن لا تبيعني بشيء أقل من قيمته أو أزيد من قيمته، أن لا يكون المثمن معيبا. هذا الشرط صحيح لم يصرح به إلا أن بناء المعاملة عليه، لا يقدم عاقل ويقبل الخديعة ويقبل الغش في المعاملة. هذا الارتكاز العقلائي ينقح صغرى لذاك الدليل، يقول إن الارتكاز بين المتعاملين على عدم الخديعة هذا شرط، وعندنا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء بهذا الشرط. هذان النوعان من السيرة، سيرة بلحاظ إثبات حكم كلي، وسيرة بلحاظ إثبات صغرى لذاك الدليل الكلي، ما الفرق بينهما؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يمكن أن نسجل فارقين. الفارق الأول قد مضى بالأمس، وهو إن اشتراط المعاصرة الذي هو ركن أساسي في حجية السيرة العقلائية نحتاجه في السيرة بلحاظ إثبات حكم كلي، لأن ما دامت هذه السيرة الغرض منها إثبات هذه الأحكام التكليفية أم الوضعية وحكم واقعي، فالشارع لابد ماذا؟ أن يشاهد هذه السيرة أمامه ويسجل الموقف. أما سيرة تحدث بعده ولا يشاهدها، لا يمكن إثبات هذا الحكم الكلي بسيرة العقلاء. لاحظوا كيف؟ فلا بد من المعاصرة، أي أن تكون هذه السيرة بمسمع وبمرأة من المعصوم. لأن ما دامت تريد إثبات حكم كلي، وهذا الحكم يراد نسبته إلى الشارع. أما السيرة بلحاظ إثبات صغرى ذاك الدليل الثابت، وهو إني لا أقبل بالغبن، لا يشترط فيها أن تكون معاصرة لمن؟ للمعصوم، لأن الغرض منها ليس إثبات حكم، وإنما الغرض منها إثبات صغرى لذلك الدليل، هذا لا يشترط فيها المعاصرة. هذا الفارق الأول اللي سجله سيد الشيخ. الفارق الثاني اليوم درسنا فيه هو إنه حالة الشذوذ، لو شذ يعني شذ انفرد، هيك معنى شذ، شاذ منفرد، وإن كان التعبير اليوم ملائقة، بس الشذوذ انفرد. ولم أخرج حديثا روي عن الشذاذ من أصحابنا، يعني المنفردين، يقول لو شذ شخص عن السيرة بلحاظ مرحلة، بلحاظ إثبات الحكم الكلي، فالحكم يثبت عليه وعلى غيره، بخلاف من يشذ في السيرة لإثبات الصغرى فلا يثبت في حقه ماذا؟ ذلك. وتوضيح: السيرة بلحاظ إثبات حكم كلي، على سبيل المثال نقول إن الرضا الباطني ماذا يدل عند العقلاء؟ على ماذا يدل؟ على هذا الحكم الكلي، جواز التصرف. نفترض إن واحد من العقلاء شذ، لكن شذوذه بهذا المعنى، مو إنه مراضي، إذا مراضي قطعا ما يصير، لا، يقول أنا لا أكتفي بالرضا الباطني في جواز التصرف. أيها الفلان، إذا لم أصرح لك بأني راضي فلا تعتمد على رضا الباطني، لابد أنا أصرح يعني رضا الباطني موجود عندي، ولكن لا أكتفي بجواز التصرف. هذا معنى الشذوذ، لا أنه لا يرى الرضا الباطني غير موجود، لا، موجود الرضا الباطني، بس يرى أن التصريح بالتصرف هو الموجب ماذا؟ للجواز. افترض هكذا، نقول رغما عليه ما دام هو راضي وهو يريد إلا تصريح، فيثبت الحكم جواز التصرف رغما عليه، يثبت في حقه، وذاك المقابل يقدر يصرفه ألف عافية، ما عنده أي مشكلة، وأنت ظل إلا تصرح، صرح على راحتك. لماذا؟ لأنه ما دام الغرض من هذه السيرة إثبات ذاك الحكم الكلي، هذا الحكم الكلي الشرعي لا يختلف باختلاف الناس، الشارع متى ما صدر منه حكم وهو يعم الجميع، وبكلمة ما دامت الصغرى تحققت اللي هو الرضا الباطني، وما دامت الكبرى موجودة، إن الكبرى الموجودة بإمضاء الشارع، إن الرضا الباطني يدل على جواز التصرف، خلاص انتهى الموقف الشارع بعد. الدليل هو عبارة عن صغرى وكبرى، تحقق الأمران معا، فيثبت هذا الحكم في حق الجميع. شنو الثمرة تترتب؟ لو تصرف ذاك الشخص على أساس رضا باطني، لا يضمن، يعني لا يمكن يوقفه ويقول له تعال أنا ما صرحت لك بالتصرف، شنو الجواب عنه؟ نقول له الحكم الشرعي ثابت في حق الجميع. هذا بخلاف السيرة بلحاظ إثبات الصغرى، لو شذ أحد المتعاملين فلا يثبت في حقه ماذا؟ ذلك. مثال شنو قلنا احنا؟ كل متبايع، كل متعامل في قرارة نفسه لا يرضى أن يكون مغبونا، هذا شرط ضمني، لا يرضى أن يكون مغبونا. لو فرض انه رضى ان يكون مقبولا. هيك يعني ذا فعلا قشمرون قابل ولا عندي اي مشكله، ترضى رضا يكون مقبولا. هنا تتحقق المؤمنون عند شروطهم؟ يتحقق، لانه هو متنازل عن الشرط. فلو شذ هذا الفرد من المتعامل ورضى ان يكون مغبونا ورضى ان يكون تكون السلعه معيبه، هذا الشذوذ يؤثر ماذا؟ على مساله الحكم الكلي المستفاد من ذاك الدليل اللفظي، المؤمنون عند شروطهم، فلا يطبق هذا الحكم في حقه. فإذا استقصاد الثمرة واضحة، أن الشذوذ لا يؤثر على السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، وإنما يؤثر على السيرة بلحاظ مرحلة إثبات صغرى لذلك الدليل الشرعي. فإذا الفارق بين السيرة العقلائية بلحاظ مرحلة الحكم وبلحاظ إثبات صغرى لذاك الدليل يظهر في موردين. المورد الأول المعاصرة شرط في الأولى دون الثانية. المورد الثاني الشذوذ لا يؤثر على إثبات الحكم في الأولى دون الثانية، فإن الشذوذ يؤثر. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي، هاي السيرة كان الشد قابل من عرضنا الإشكال، كانت قابل السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، ذكروها وعندنا قال السيرتين سيرة بلحاظ الحكم وبلحاظ مرحلة الظاهر، حكم واقعي ووحدة ليس بلحاظ مرحلة الظاهر. هسه لا، هذه السيرة جعلها في قبال أي شيء، سيرة في قبال إثبات صغرى لذاك الدليل. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فهذا واضح بين السيرتين؟
يعني هاي السيرة اللي تثبت الحكم كلي شاملة للظاهر والواقعي؟
لا 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 لا، فقط الواقع. السيرة التي تريد أن تثبت حكم كلي مو في مقابل السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، لا، فرق بين السيرتين، بين السيرة بلحاظ إثبات صغرى لذاك الدليل. فإن السيرة، لأنه الفرق الأول مو بعدنا، التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي، هذا الفارق، تكون نتيجة السيرة ملزمة حتى لمن شذ وانفرد عن السيرة. فالرضا الباطن يدل على جواز التصرف خلاص. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، بما هو عاقل، العاقل بعد اذا انت راضي فوق ثاني بعد، اذا ما تريد ترضى قول تكلم، بس ما تقول ساكت خلاص. ان طيب نفس المالك، ان شخصا لم يكن يرى، ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، لم يكن يرى ذلك، وشد في ذلك عن عموم العقلاء. هاي النتيجة وهي جواز التصرف تكون ملزمة وما تكون ملزمة؟ كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس، سيرة العقلاء، ملزمة له. لماذا ملزمة؟ هو بيقول حكم شرعي ما ينتظر والله يعجبني ما يعجبني، الحكم الشرعي يعم الجميع، لأنها حكم شرعي كلي، والحكم الشرعي كلي ما يستثني لشخص. وأما السيرة التي تحقق، يا الفرق بين السيرتين، هاي السيرة الثانية التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي، تحقق صغرى فقط، فلا تكون نتيجة السيرة ملزمة لمن شذ عنها. اللي يرى أن الغبن مو شرط وأرضى أن أكون مغبونة، فما يقدر يطبق بعد المؤمنون عند شروط، مش من السيرة، لأن شذوذه عن السيرة معناها إن السيرة لم تتحقق. بعد نقدر نطبق عليه الدليل الشرعي؟ الصغرى لم تتحقق، فلا يمكن تطبيق الكبرى، فلا يجري عليه الحكم الشرعي، اعتبار الحكم يريد صغرى، صغرى ما موجود. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن إذا شذا متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، فشو يصير المعاملة صحيحة أم لا؟ صحيحة. زين ها ما يسمونها معاملة سفهية؟ بس معاملة سفهية واحد يخدم على أنه ينضحك عليه؟ ها؟
المصلحة ربما أحيانا
شنو المصلحة؟
لأنه هو غرضه في هذه الحاجة وإن كان
شنو الجواب عليها هذا؟ من يجاوب؟ هذه قضية فقهية طبعا مو ملزمة فيها. بس لا واحد ما راح بباله.
يعني في حالة اضطرارية يا شيخ إذا حس أنه مريض
لا 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 هو قاعد يقول بالوضع الطبيعي، اثنين يأتون رضا ويكونون مغبونين. مو احنا السفهاية المعاملة هذه. صحيح المعاملة. يعني شلون بغض النظر؟ إيه أقول يعني هاي معاملة عقلائية يوصفها هاي شو يسمونها هاي؟
شيخنا المعاملة الواحدة لا تدي إلا أنه معاملة تتلسف هاي تكرار.
الدليل ورد عندنا بطلان المعاملة السفهائية يورد عندنا بطلان معاملة السفيه. شنو الفرق؟ معاملة السفيه يعني عندنا المعاملات السفهائية يعني شنو المعاملات؟ يعني في طول عمره معاملاته من هذا القبيل كل ما يدخل المعاملة ينضحك عليه
هذا سفيه متلبس
هذا اللي ورد عليه الدليل يسمونها هاي معاملة السفيه معاملتها دائما ومرة نفترض يوم مرة من المرات عجبه يسوي معاملة سفهائية عجبه مرة من المرات يقول دائما انا شنو اريد اتقشمر اليوم ما بيها مشكلة دي. لان معاملة السفيه هي الباطلة مو المعاملة السفهائية فرق بيناتهم معاملة السفيه يعني دائما وابدا معاملاته مبنية على الخداع اما المعاملة السفهائية مرة واحدة والقرآن يقول ولا تؤتوا سفهاء أموالكم يعني انه دائما يكون سفيه اما معاملة مرة واحدة هسه وان كان اكو بعد سيد الخوي مثلا يقول ما يخالف بس هذا ما يشبه دليل الامضاء دليل الامضاء الناظر والمسألة طويلة عريضة هذه على اي حال فخاف واحد يشكي انه شو المعاملة صحيحة؟ اثنيناتهم رضوا بالغبن اذا مرة واحدة هاي معاملة سفهائية مو معاملة سفيهة لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني ومع عدم الاشتراط بعد الصغرى إذا ما أكون منك الكبرى لا يشملها دليل المؤمنون عند شروطهم هذا كله أين في البحث الأول اللي قطعا نسينا المنهجية سيد الشهيد رحمة الله عليه تقريبا أول ما دخل قبل ما يدخل في الأبحاث اللفظية من تقريبا من انتهينا من مسألة التجري يعني الأبحاث اللي ترتبط بالعلم الإجمالي والتجري هناك اللي ترتبط بالقطع قال سوف نبحث هذه الحلقة يعني نوحها أبحاثنا ضمن مستويين من البحث والمنشأ ملاحظة نوع الدليل سيد الشيخ رحمة الله عليه يختلف عن تقسيم الأصوليين في مباحث علم الأصول هو يقسمها إلى قسمين فقط وجامع التقسيم هو ملاحظة نوع الدليل يقول إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي أول دليل يواجهه هو الأمارة وبعد ذلك إذا فقد الأمارة يواجه الأصل العمل فمن المناسب إذن أن نقسم الأبحاث الأصولية على أي أساس؟ على أساس الخطوات التي يقطعها الفقيه لأن علم الأصول إنما جيء به لتقديم خدمة جليلة للفقيه، لأن الفقيه في استنباطاته وجد هناك أمور لا تحل إلا بعلم ينقح لي تلك الكبريات. وجد أوامر ما شاء الله، وجد نواهي، وجد مفاهيم، وجد معارضة. يسأل الأمر أين ظاهر التعارض، ماذا نفعل؟ فجاء علم الأصول تقريبا ونقح له تلك الكبريات. إذا دور علم الأصول دور حاجة، مو هو علم مستقل عن علم الفقه. فعلى هذا الأساس يجي يرى يقول لابد أن يقسم علم الأصول على أساس الخطوات التي يقطعها الفقه. وبما أن الفقه يحتاج أولا أمارات، ومع العجز يحتاج أصل عملي، هكذا تنوع المباحث الأصولية إلى نوعين بلحاظ نوع الدليل. ثم يقول وإذا نشأ تعارض نسوي بحث التعارض. ثم الشيء قال يقول والبحث في النوع الأول الأمارات يكون فيه ثلاثة أنحاء، النحو الأول أو ثلاثة أبحار: البحث عن دلالات عامة للدليل الشرعي، لابد منها، يعني أنت مو راح تواجه أمارات سواء أمارات قطعية متمثلة بآيات القرآن الكريم أو أمارات ظنية تمثل هي أدلة، نريد نحدد دلالات عامة في تلك الأدلة في تلك الأمارات. يعني الأمر على ماذا يدل؟ هل أخذنا ذكروه النهي على ماذا يدل؟ خلصنا من يمه، بعدين رحنا للعموم، بعدين رحنا للإطلاق، بعدين رحنا للمفاهيم، وحتى الدليل الشرعي غير اللفظ، فعل المعصوم على ماذا يدل؟ السكوت على ماذا يدل؟ حددنا دلالات عامة للدليل الشرعي وخلاص انتهينا من هذا الدرس. بعد ذلك نريد نبحث عن إثبات صغرى هذا الدليل، أو قل نريد أن نتأكد من صدور هذا الدليل. يعني سلمنا الأمر ظاهر في الوجود في رواية، ومن قال هذه الرواية صادرة؟ فهنا نريد أن ننقح صدور هذه الأدلة من الشارع. هل صدر هذا الدليل أم لم يصدر؟ هذا هو البحث الثاني. والبحث الثالث في حجية ماذا؟ تلك الظواهر التي نقحت في البحث الأول، الأمر ظاهر في الوجوب، من قال لك أن الظهر حجة؟ والنهي ظاهر في التحريم. فنحتاج بحث ثالث، تنقيح ماذا؟ صغريات تلك الأدلة، بحث كبرى ويعين به يعبر عنه حجية الظهور. وين هذا يختلف عن الشيخ المظفر؟ تماما يختلف. الشيخ المظفر مباحث الألفاظ، مباحث العقل، مباحث الحجج، الأصول العملي. وكأنه علم الأصول ما له علاقة بالفقه. ولا زال من أن نستنبط، شنو أروح لمباحث الألفاظ، وبعدين أروح للدليل العقلي، وبعدين أروح لمباحث الحجج، وبعدين أروح للأصول العملي. ذلك انه يقولون للشيخ المظفر اذا مجرد تصنيف ما عندنا مشكله، صنف براحتك. اما هذا على اساس نكته، اي نكته ما موجوده، شنو النكته دي؟ على اي حال، فاذا نحن الان حتى يعني نصير المباحث نضبطها، نتكلم عن البحث الثاني، اثبات صغرى الدليل الشرعي. السيد الشهيد رحمه الله عليه يقول توجد وسيلتان لإثبات صغرى الدليل الشرعي. الوسيلة الأولى الوسيلة الوجدانية، هي عبارة عن الوسيلة التي يحصل من خلالها القطع بصدور الدليل. شنو الوسيلة؟ مثالها يقول مثلا التواتر. التواتر هو مو دليل شرعي، الشرح هاي الرواية اللي راح نشتغل عليها، بس هاي الرواية صادرة بالخطأ، دليل انها متواترة. فالتواتر وسيلة لإثبات القطع بصدور الدليل، وإلا الدليل هي الرواية. الإجماع مو دليل شرعي، ونحن من الخطأ الأدلة الأربعة. وسيله لاثبات ماذا؟ القطع بصدور الدليل. والاجماع مو دليل شرعي. والسيره المتشرعيه وسيله لاثبات القطع بصدور الدليل. هذه وسائل وجدانيه ثلاثه. سي الشهيد ما راح يتكلم عن السيره، يعني يكتفي بما ذكره في الحلقه الثانيه. راح يعوض عنها بالشهره. الشهره يقول يعني على بعض الترميمات نستطيع ان نجعلها وسيله وجدانيه لاثبات الدليل الشرعي، يقول تحتاج ترميمات. ان شاء الله في مكانها ابين. زين. هاي الوسيله الاولى، الوسيله الثانيه الوسيله التعبديه. اي وسيله يحصل الظن المعتبر بصدور الدليل. من قبيل ماذا؟ خبر الثقه. خبر الثقه وسيله لصدور الروايه عن المعصوم. ولكن خبر الثقه قطعا مو قطعي، انما يحصل به الظن، الا ان الشارع اعتنى بهذا الظن. هاتان وسيلتان. اما الوسيله الاولى سيشير يقول قبل ان ندخل في مصادقها التواتر الاجماع الشهره لا باس يقول ان نقدم تمهيد لكم لهذه وسيله الاثبات الوجداني. يقول المقصود من الاثبات الوجداني اليقين. وقد عرفتم في بحث التجري يقول ان اليقين على قسمين، يقين موضوعي ونعني به حصول اليقين من مبررات موضوعه، موضوعيه العقل، يعني يالفها العقلاء، مناشئ حصولها عقلائيه، ويقين ذاتي وهو عباره عن اليقين الذي حصل من مبررات غير عقلائيه، وانما مبررات عند هذا الشخص ذاتيه. وقلنا ايضا هناك في بحث التجري كلا النحوين من اليقين منجز ومعذب. وهناك قلنا لا فرق بينهما. اذا لا فرق بينهما فما الفائده من التقسيم هنا بعد؟ يقين موضوع ويقين ذاتي. يقول هنا تظهر الثمره. فنحن حينما اثبتنا حجيه ومنجزيه معذريه كلا اليقينين الا انه التفرقه بينهما جدا مهمه هنا. لانه احنا ماذا نريد من اليقين؟ نريد نجعله وسيله من وسائل اثبات صدور الدليل. لا هاي غايته. فاذا عرفت اكو يقين موضوعي مبررات عقلائيه، وعرفت يقين ذاتي مبررات غير عقلائيه، اذا عرفت ذلك وكلاهما حجه عليك ان تتجنب شيئا فشيئا عن وسيله اليقين الذاتيه، فحتى لا تتورط بوسيله يقينيه ذاتيه ليست ناشئه من مبررات. فرقنا لكم بين اليقين الموضوعي وبين اليقين الذاتي. فعليك إذا أردت أن تثبت يقينية هذا الدليل عليك أن تختار يا يقين، يقين موضوعي، وتبتعد قدر الإمكان عن اليقين الذاتي، لأن مبرراته ليست موضوعية. سواء كان إذا سلكتها ماكو بي مشكلة، منجز ومعذب، روح ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. إذا سلكتها وجبت صار عندك يقين ذاتي بالدليل، أن هذا الدليل صادر، عندي يقين به، بس يقين ذاتي، افترض هكذا وطلعت في الواقع هذا ما يمثل اي معيار له، منجز ومعدل، بس انت قدر الامكان تجنب اليقين الذاتي، لا تجعله وسيله لاثبات صدور الدليل. لا هذا انه هو هذا قاعد يعزز هذا المطلب مالك، ولكن لو سلكته على اي حال هل انه يرفع عنك جانب التعذير؟ هذا بحث اخذناه ان بعضهم فصل بين المنجزين وبين المعذرين. سجل هناك انتهى إلى أنه كلاهما ثابت تنجيزا وتعبيرا. يقول: بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي الوسائل على نحوين: إحداهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. تمهيده: المقصود من بالإثبات الوجداني المقصود اليقين، ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني المنهى للدليل الشرعي، للآية، للرواية، بالنسبة إليها كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمالات. هذا شرط موضحه أن التواتر اللي هو جزما وسيلة وجدانية، جزما عند الجميع، إلا أنهم اختلفوا في المنهج. المشهور سلك منهجا في حصول الوجدان من التواتر، والسيد الشهيد سلك مسلكا آخر. هذا شرط بين التواتر والإجماع ونحوها نحوهما مثل السيرة على ما تقدم في الحلقة السابقة. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمالات. فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع، خصوصا بحث التجري، إن في مباحث القطع أن اليقين موضوعي وذاتي. وقلنا الموضوع ما معناه والذاتي ما هو معناه. جيد، كلاهما حجة، أم جيد؟ يبقى شنو الفائدة هنا للتمييز؟ يقول: ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق كنا بين القسمين، إذ نقول بحجيتهما معا. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، غير اليقين الموضوعي يعني الذاتي. لماذا؟ ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط. التورط دخول في شيء وصعب الخروج منه، عن التورط في غير اليقين الموضوع يعني الذاتي. إذا اليقين الذاتي يقول: رجاء لا تخلوه وسيلة، يعني قدر الإمكان تجنبوا عنه. من هنا سيد الشهيد راح يركز على اليقين الموضوع، يقول: واليقين الموضوع، هاي نقراها من رأس العبارة ما فيها شيء، قد يكون أوليا. يعني شنو أوليا؟ يعني قضية يذعن بها العقل وليست مستنتجة من قضية أخرى. ما عندنا قضايا أولية ثابتة، بديهية ثابتة بثبوت الإنسان، يعني قبل أن يخضع للتجربة. نعم الكل أعظم من الجزء، شنو إلا يحتاج شيء كبير وشيء صغير ويقول هذا أكبر منها. هذه قضايا بديهية، يعني يسمونها قدرية، الكل أعظم من الجزء، هذا يسمونه يقين أول. وقد يكون مستنتجا، يعني لا يحصل اليقين إلا بالإيمان بقضايا أخرى، لولا القضايا الأخرى لما حصل اليقين الموضوعي. من قبيل تغير العالم، إيش تحتاج؟ من قبيل تغير الحادث، العالم متغير لا، وكل متغير، إذا العالم شو يكون؟ فحدوث العالم كان يحتاج إلى كبرى وكل متغير، هذا يسمونه يقين مستنتج. يقين مستنتج من قضايا مو أولية. زين، هو جيد. واليقين الموضوع المستنتج هسه بقضية ما له سببان، هذا التقسيم بلحاظ سبب اليقين الموضوع. إحداهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائم على أساس القياس المنطقية، يقين الموضوع عبر عنه بعد شوي سيجي يسمي المستنبط، هو أن الإيمان بهذه القضية نتيجة الإيمان بقضية أخرى، فلأجل التلازم بين القضيتين العقلي صرنا نؤمن بهذه القضية. نفس المثال الذي ذكرنا وهو حدوث العالم، هذه القضية لو لم يكن العالم متغير وكل متغير حادث لما حصلت هذه النتيجة. فالإيمان بالنتيجة فرع ماذا؟ الإيمان بقضايا عقلية سابقة، ويوجد تلازم ماذا بين تلك القضايا، فلي عبر عنها سي شيء على أساس قياس من الأقيسة المنطقية اللي قريناها في المنطق الأربعة، شكل أول ثاني ثالث رابع، والأخرى اليقين الموضوعي يعبر عن الاستقرائي بعد سيلشيلز يسميه، وهو عبارة عن الإيمان بقضية لا تستلزم الإيمان بقضية أخرى. يعني النتيجة المستفادة ليست لأجل هناك تلازم عقلي بين القضايا التي سبقت هذه النتيجة. قلت إذا لا يوجد أي تلازم كيف تحصل هذه النتيجة من تلك القضايا وما بها أي تلازم؟ هذا واضح إن شاء الله. هذا كيف تحصل نتيجة مع أنه لا تلازم بين النتيجة وبين تلك القضايا التي ولدت تلك النتيجة؟ الشيء يقول هذا ما نشرحه لكم هو حساب الاحتمالات. يقول اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضايا المستنتجة، فإن قلت كيف يحصل الإيمان بالقضية المستنتجة مع أنه لا تلازم بينه وبين القضايا السابقة؟ يقول ولكن كل واحد منها، هذا ما يوضحه إن شاء الله إلى يوم الأربعاء، والحمد لله رب العالمين. ما أحسن؟ بريد تجون شيء تكتب على هذا الكمبيوتر؟ لا إن شاء الله ما أحسن.
يا الله. شغلنا ما هو.